أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح الدرة القديمية في علم القواعد الفقهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، آمين. وكنا قد وصلنا إلى قول الناظم حفظه الله تعالى يبين سبب عمل هذا النظم: وبعد، قد سألني لبيب نظما به ينتفع اللبيب. وبعد، هذه كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع. وأصل هذه الكلمة وبعد، أصلها مهما يكن من شيء بعد، ثم صارت بعد هذا أما بعد، ثم صارت وبعد. وبعد، قد ذكر كثير من العلماء أن أما بعد هي فصل الخطاب الذي آتاه الله تبارك وتعالى داود، كما قال عز وجل: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وبعد، قد سألني، أغلب ما ترد عليه أما بعد وبعد أن تلزم الفاء في جوابها، يعني الأصل أن يقال وبعد فقد سألني، هذا هو الغالب، وما سواه نادر. فقول الناظم حفظه الله هنا وبعد قد سألني جاء على النادر أن حذف الفاء من جوابها. وبعد قد سألني لبيب، لبيب المقصود هنا السائل الملتمس من الناظم، هو فضيلة الشيخ الدكتور لبيب نجيب عبد الله غالب العدن، وهو فقيه شافعي معاصر معروف، له جهود مشكورة في التدريس والتصنيف على المذهب، متعه الله والناظم بالصحة والعافية. والدكتور لبيب هو الذي التمس من الناظم وضع هذه المنظومة بسبب قلة المنظومات في القواعد عند الشافعية، خاصة للمبتدئين، هناك قلة في المنظومات، عدد قليل جدا، خاصة القواعد للمبتدئين نادرة أو أقل من النادر. وأنا لا أعرف إلا المسكت الكوثرية، قد سبق شرحها وطبعت في المملكة العربية السعودية في دار أصول، شرحتها في الملحة الجوهرية، هذا الذي طبع في السعودية. وهذه الدرة، الدرة القديمية التي نشرحها الآن، ما سوى هذين، سوى المسكة الكوثرية والدرة القديمية، لا أعرف منظومة صالحة للمبتدئين في دراسة القواعد عند الشافعية. و قد استجاب على لها القبول، فشرحها الملتمس نفسه، شرحها الدكتور لبيب في كتاب سماه الجواهر العدنية، وشرحها الناظم نفسه في كتاب سماه المجالس السعيدية. وهذا الشرح هو الثالث عليها، كتب الله لها جميعا القبول، وثبت لأصحابها ودارسيها الأجر، آمين. وبعد، قد سألني لبيب، نظما. النظم مصدر نظم، ينظم نظما، وهو بمعنى المنظوم الذي وقع عليه النظم، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول. والنظم بخلاف النثر، فما نقرأه ونحفظه هو ندرسه من كتب العلم كلها إما منظوم وإما منثور. المنثور هو الكلام العادي، والمنظوم هو أبيات شعرية مؤلفة من كلام مقفى. وهذه المنظومة التي معنا الدرة القديمية من بحر الرجز، وهو ضرب من الشعر معروف، وزنه مستفعل 6 مرات، مستفعل 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 في شطرة، مستفعل 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 في شطرة ثانية. وقد سمي النظم على بحر الرجز، سمي بالرجز لتقارب أجزائه وقلة حروفه. وبعد قد سألني لبيب نظما، وبعد قد سألني لبيب نظما به ينتفع اللبيب. اللبيب الثانية هذه معناها الفطن العاقل. نظما به ينتفع اللبيب، فالفطن العاقل الذي يطلع على هذا النظم ينتفع به، وذلك بأن يدرسه فيتدرج بدراسته في هذا العلم الشريف. ونلاحظ هنا وبعد قد سألني لبيب، هذه الكلمة الأخيرة في الشطر الأول، نظما به ينتفع اللبيب، هذه الكلمة الأخيرة في الشطرة الثانية، كلمتان مشتركتان في الألفاظ، مشتركتان في الحروف، فهما من ناحية اللفظ مشتركتان، لبيب لبيب نفس الهيئة الحركات، نفس النوع الحروف، نفس عدد الحروف لبيب ولبيب، نفس الترتيب ترتيب الحروف، لكن مع اختلاف في المعنى. الأول اسم الملتمس الدكتور لبيب، والثاني معناها لبيب الفطن العاقل. وهذا ما يسميه العلماء الجناس التام، وهو ما يعرف في علم البديع من البلاغة بالجناس التام، فهو نوع من أنواع تحسين الكلام. اللفظتان حروفهما وترتيبهما وحركاتهما واحدة، والمعنى مختلف، مختلف طبعا فيما هو مقصود، وإلا فاللبيب الأول هو أيضا لبيب فطن عاقل ذكي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهوده. وبعد قد سألني لبيب نظما به ينتفع اللبيب. وعموما المنظومات ينتفع بها انتفاعا كثيرا في العلوم، فلها فوائد عظيمة، منها أنها أسهل في الحفظ، وأسرع في الاستحضار، وأرسخ في الضبط، مع جمال اللفظ الذي يجعل الإنسان يرددها وهو منشرح، كما قال السفاريني رحمه الله تعالى في الدرة المضية: صار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، و6 أبواب كذاك خاتم. فالنظم مفيد جدا. وهذا أيضا بعض ما يشار إليه بقول الناظم هنا: وبعد قد سألني لبيب نظما به ينتفع اللبيب، فهو انتفاع من أكثر من وجه. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى: مبتدئ التحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد. مبتدئ التحصيل في قواعد، المبتدئ ينتفع جدا بهذه المنظومة. الذي وضع قدمه أول خطوة على طريق دراسة هذا العلم. والعلماء رحمهم الله تعالى أفادوا الطلاب على مستوياتهم المختلفة: المبتدئ والمتوسط والمنتهي أو المتقدم. فألفوا مؤلفات مناسبة لكل واحد من هؤلاء في مستواه. المبتدئ الذي لا يقدر على تصوير المسألة وضعوا له هذه المبتدئات، والمتوسط الذي يقدر على تصوير المسائل وصار له مدة في دراسة العلم يضعون له كتبا أخرى تناسبه، والمتقدم المنتهي الذي يستطيع أن يتصور المسألة ويعرف حكمها ويقيم الدليل عليها، هذا منتهي متقدم. قد وضع العلماء له أيضا كتبا مناسبة له حتى يستكمل عدته في هذا العلم. ولعلنا أشرنا فيما سبق إلى سلم الدراسة في هذا العلم، فقلنا يناسب الإنسان أن يبدأ بالمسكة الكوثرية وشرحها، الملحة الجوهرية، وأن يبدأ أو يبدأ بالدرة القديمية وأحد شروحها الثلاثة، نسأل الله أن يتم هذا الشرح أيضا. وبعد هذا المتوسط يدرس إيضاح القواعد الفقهية، والثالث يدرس والمنتهي يستطيع أن يدرس كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. مبتدئ التحصيل في قواعد أو في قواعد، وقد عرفنا القواعد قبل هذا، في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد. مذهبنا المقصود به مذهب الشافعية، مذهب الشافعية، فالشيخ شافعي المذهب، له جهود في أصوله وفروعه وقواعده. والمذهب في اللغة هو محل الذهاب أو زمان الذهاب أو الحدث نفسه، ثم استعمله العلماء فيما يصار إليه من الأحكام. فالمذهب المقصود به ما ذهب إليه المجتهد من الأحكام في المسائل الاجتهادية، فقد صار حقيقة عرفية عند الفقهاء ما ذهب إليه المجتهد من الأحكام في المسائل الاجتهادية. وهذا أيضا في بدايته، يعني ما ذهب إليه الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل الخلافية الاجتهادية. ثم أضيف إلى ذلك ما ذهب إليه أصحابه الذين ساروا على طريقته، لأنهم كما قلنا في المدخل إلى مذهب الشافعية يجرون على أصوله، يمضون على قواعده التي بنى عليها مذهبه. فصار الآن مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الشافعية هو عبارة عن مجموع أقوال الإمام الشافعي في الأحكام الاجتهادية، وكذلك أقوال أصحابه الذين التزموا طريقته وجروا على قواعده وأصوله التي بنى عليها مذهبه. فليس المراد من مذهب الشافعية ما ذهب إليه هو وحده دون غيره، بل ما يعني تكلم فيه أيضا أصحابه من المسائل على بناء على قواعده، كما قال صاحب منظومة المدخل المهذب الشيخ أبو معاذ، قال: المذهب الذي إليه قد ذهب مجتهد معتقدا له انتسب، هذا هو القسم الأول أقوال الإمام، ومنه ما أجري مجرى قائله أو شملته علة من علله، هذا هو المقصود بالمذهب، مبتدئ التحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد، ذي الفضل والفوائد، هذا مدح للمذهب الشافعي بأنه صاحب فضل وصاحب فوائد. ومما يتفق عليه المنصفون أن المذهب الشافعي يتميز على غيره من المذاهب بأمور عديدة، من هذه الأمور وأكتفي بأمرين اثنين: الأمر الأول أنه جمع بين مدرستي الرأي والأثر، فتستطيع أن تقول عن المذهب الشافعي أنه حصالة المذاهب، درس الإمام الشافعي على مالك وعلى الأوزاعي وتلقى فقه الليث، وهذا كله كان جمعا للآثار، ودرس على محمد ابن الحسن فجمع فقه أهل الرأي، ثم جمع الإمام الشافعي رحمه الله بين هاتين المدرستين، وكان قبله مدرسة أهل الرأي غالبة على مدرسة أهل الأثر، فلما من الله تبارك وتعالى على الدنيا بالشافعي وفقهه نصر الأثر على الرأي حتى سموه لأجل ذلك ناصر السنة، فجمع ما في مدرسة مالك وما في مدرسة الأوزاعي وما في مدرسة الليث ما بقي منها لما ذهب إلى مصر، وأيضا مدرسة أهل العراق محمد بن الحسن وأبي يوسف وغيرهم، هذا هو الأمر الأول. والأمر الثاني من المزايا التي يتميز بها المذهب الشافعي على غيره من المذاهب هو أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى دون أصول مذهبه وفروعه بيده، فهو المذهب الوحيد الذي قام إمامه بتدوين أصول المذهب وفروعه بنفسه، وهذا كان له دور عظيم جدا في وضوح المنهج الذي يسير عليه. كتب الإمام الشافعي كتاب الرسالة في الأصول، وكتب كتاب الأم في الفروع إضافة إلى كتب أخرى، فكأنه بذلك كفى أتباعه العبء الذي تحمله غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى من أجل استنباط أصول مذاهبهم من فروعهم، فهذه ميزة، هذه ميزة فصلها الإمام وبينها ووضحها. وغير هذين السببين كثير. ثم قال الناظم حفظه الله تعالى: فقلت ما لسؤلكم من بدي، لما لكم من عشرة وودي، ورتبة في الفقه والعلوم، فلنبدأ الشروع في المروم. فقلت أي جوابا لالتماس الملتمس الحبيب: ما لسؤلكم من بدي، لا مفر لا مخلص لا مهرب، إجابة سؤلكم ضرورية، لما أي لأجل الذي لكم من عشرة، العشرة معناها المصاحبة، وودي، الود هو خالص المحبة، ورتبة يعني درجة ومنزلة في الفقه والعلوم، هذه ثلاثة أسباب: العشرة والود والرتبة في الفقه والعلوم، هذه الثلاثة توجب علي على الناظم ألا أرد التماسكم، فهو حق ووفاؤه يزيد عقد الأخوة توثقا. فقلت ما لسؤلكم من بدي، لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم. وهنا لا بد من إشارة تفيد المتكلم والسامعين، وهي أن الأصل في العلاقة بين العاملين لهذا الدين التكامل. الأصل في العلاقة بين جميع العاملين لهذا الدين هي التكامل والتناصر والتآزر، نتنافس كما شئنا في نيل الدرجات، ونتسابق كما أردنا في تحصيل الخيرات، لكن لا ينبغي أن يذهب هذا التنافس والتسابق بأخوة الدين، ولا أن يوهن عقد المحبة المتين. إنما المؤمنون إخوة، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا درس على الأساتذة ثم على الطلاب أن يعوه. هناك مساحة للتنافس محمودة، فإذا دخلت إلى جو التحاسد والتباغض فهي مذمومة. وأيضا هنا إشارة طيبة لأمر مهم نجده كثيرا في كتب علمائنا السابقين والمعاصرين، كهذا النظم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبقي هذه الروح، يسأل البعض ويجيب آخرون فيحيى الدين ويعيش. فيجب على من يحتاج السؤال، ويجب على من يقدر الجواب. فإن الله تبارك وتعالى الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هو أيضا الذي قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالسؤال واجب والجواب أيضا واجب، قوم يسألون وآخرون يجيبونهم. فقلت ما لسؤلكم من بدي، لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم. فلنبدأ الشروع في المروم، فلنبدأ مستعينين بالله تعالى. الشروع يعني الدخول في المروم، يعني في المقصود من هذا النظم المبارك. ثم قال الناظم حفظ الله تعالى فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر. فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر. مشقة تجلب تيسيرا ولا يزال بالشك يقين قد علا. في هذين البيتين جمع الناظم حفظ الله القواعد الخمسة الأساسية الكبرى. والقواعد الفقهية تنقسم إلى أقسام. هنا في هذا النظم اقتصر على قسمين. قسم الأول القواعد الكبرى المتفق عليها بين جميع المذاهب، وهي هذه القواعد الخمسة. وبعدها جاء بمجموعة من القواعد التي تندرج تحتها أغلب الجزئيات، هذه سنتكلم عليها بعدما ننتهي من الكلام على القواعد الخمسة المتفق عليها بين جميع أئمة المذاهب. فبالمقاصد الأمور والضرر يزال والتحكيم للعادة قر. مشقة تجلب تيسيرا ولا يزال بالشك يقين قد علا. هذه خمسة. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، القاعدة الثانية الضرر يزال، القاعدة الثالثة العادة محكمة، القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الخامسة والأخيرة هي اليقين لا يزول بالشك. لنأخذها قاعدة قاعدة ونتعرف على معناها وعلى دليلها ونضرب أمثلة عليها من كتب الفروع حتى نتبين كيف نطبق هذه القاعدة وأيضا كيف نستثمرها مرتين، المرة الأولى في جمع وضبط وحفظ الفروع الموجودة في كتب الفروع، والثانية كيف نستثمرها كذلك في استخراج أحكام للقواعد أو للمسائل المستحدثة التي تحصل وتحدث في المجتمع وتكون مسائل جديدة، كيف نلحق هذه المسألة الجديدة المستحدثة بما تشتمل عليه هذه القاعدة من مسائل قديمة مستورة مأثورة في كتب العلماء السابقين. قال الناظم حفظه الله: فبالمقاصد الأمور. فبالمقاصد الأمور، هذه أول القواعد الخمس الكبرى التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، قاعدة الأمور بمقاصدها، هكذا اسم القاعدة، الأمور بمقاصدها. ما معنى الأمور بمقاصدها؟ هذه ثلاثة كلمات: الأمور والباء ومقاصدها. الأمور جمع أمر، ومعناه الحوادث، الشؤون، الأحوال، الأقوال، الأفعال، هذا معنى كلمة الأمور. والباء هنا في كلمة بمقاصدها سببية، يعني بسبب مقاصدها، الأمور بمقاصدها، أو بمعنى مع، الأمور مصاحبة لمقاصدها، إما أن الباء سببية أو الباء بمعنى مع للمصاحبة. إذا كانت الباء سببية فيبقى معنى القاعدة الأمور بسبب المقصد، أو إذا كانت بمعنى مع يبقى الأمور مصاحبة لمقاصدها، مع مقاصدها. وكلمة المقاصد معناها المقاصد جمع مقصد، المقاصد جمع مقصد، والمقصود بها هنا المقاصد النيات، مقصد يعني نية، مقصد يعني إرادة. فيكون معنى قاعدة الأمور بمقاصدها أي أن الأمور كلها من أحوال وأقوال وأفعال وشؤون أحكامها مرتبطة بمقاصدها. إذن جميع أمور الإنسان، جميع أمور المكلف، الإنسان تصرفاته جميعا من قولية أو فعلية هي بحسب مقاصده منها، تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص، تبعا لغاية الشخص، تبعا لهدف الشخص من وراء تلك الأعمال والتصرفات. فالحكم على تصرف الإنسان بأنه واجب، حرام، مندوب، مكروه، مباح، صحيح، فاسد، وهكذا، مثاب عليه، معاقب، لك ثواب على هذا، لك عقاب على هذا، كل ذلك تبع لقصد الإنسان ولهدفه ولنيته وإرادته وغايته من وراء ذلك التصرف. وما معنى ذلك؟ معناه أنه قد تتحد الأعمال في الصورة وتختلف الأحكام لهذه الأعمال بالنيات، عملان الصورة واحدة ولكن الأول حلال والثاني حرام، الأول واجب والثاني مستحب، الأول عليه ثواب الثاني ليس عليه ثواب، الأول عليه عقاب والثاني ليس عليه عقاب، وهكذا. الصورة متحدة والحكم مختلف، هذا كله تبعا للنية، تبعا لنية الإنسان. ولنضرب أمثلة على ذلك، فمثلا إنسان اغتسل ونيته من وراء ذلك أن يرفع الجنابة، ترتفع جنابته، وإنسان آخر اغتسل ونيته أن يغتسل لسنة الجمعة، هذا يحصل له أيضا ما نوى، وإنسان ثالث اغتسل وغسله هذا كان للتنظف والتبرد فقط، لم ينوي به الجمعة ولم ينوي به رفع الجنابة. الصورة واحدة، هي الغسل، هي إسالة الماء على جميع البدن، ولكن الحكم في الأول رفع الجنابة واجب، الحكم في الثاني الغسل للجمعة سنة، والحكم في الثالث الغسل من أجل التنظف مباح. الصورة واحدة، الأول أخذ الوجوب، والثاني أخذ الندب، والثالث أخذ الإباحة، كل واحد منها اختلف عن الآخر. الصورة واحدة والحكم مختلف، الصورة واحدة والحكم مختلف. النية، القصد، هو الذي غاير بين هذه الصور، والنية تغاير بين هذه الصور، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دليل هذه القاعدة. الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما جزاء الأعمال، إنما أحكام الأعمال، الثواب، العقاب، الصحة، الفساد، البطلان، مترتب على نيات فاعليها، على قصودهم من وراء فعلها. وهكذا العمل له علاقة بالقلب، له علاقة بالإرادة، له علاقة بالنية، وهو مؤثر فيه وجودا وعدما، اعتبارا وعدم اعتبار. دلت على ذلك آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الآيات مثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العمل له ارتباط بالقلب والإرادة، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لأن ممكن العمل الواحد إنسان يريد به الدنيا، وعمل آخر الإنسان نفس العمل يريد به الدنيا، يريد به الدنيا، والثاني يريد به الآخرة، يريد به وجه الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي القرآن الكريم جمع الله تبارك وتعالى بين الأمرين في موضع واحد، قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الرجلان يكونان كتفهما في كتف بعضهما في الجهاد، الأول يكون شهيدا والثاني ليس كذلك، الأول كان يقاتل لله والثاني يقول أقاتل لله، فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، وقد قيل يعني لا ثواب لك، الأول يدخل الجنة والثاني يقال له اذهب إلى النار، ويكون أول من تسعر به النار يوم القيامة. ودل على هذه القاعدة أيضا أحاديث، من هذا الحديث الذي ذكرناه إنما الأعمال بالنيات، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يحتسب الإنسان، أن يبتغي وجه الله تبارك وتعالى بهذه النفقة. فسواء كان العمل الذي يقوم به الإنسان عبادة من العبادات، وضوء، غسل، صلاة، صيام، زكاة، حج، أو كان معاملة من المعاملات، إنفاق على الأهل ونحو هذا، هذا كله يحتاج إلى النية، لكن بدرجات، بمراتب. وهذا هو قصد الشرع من النيات، قصد من النية، قصد الذي شرعت لأجله النية. فقد شرع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم النية من أجل مقاصد، من هذه المقاصد تمييز العادات من العبادات، لتتميز العادة من العبادة. كما قلنا الآن إنسان يغتسل، فإما أن يكون غسله عادة وإما أن يكون غسله عبادة. من اغتسل يتبرد من الحر أو اغتسل يتنظف فتلك عادة، ولو اغتسل للجنابة مثلا أو اغتسل للعيد أو اغتسل للجمعة فهو عبادة. فهنا القصد من النية تمييز العبادات من العادات، يميز بين العادة وبين العبادة، هذا قصد، هذا حكمة التشريع من وراء مسألة النية. كذلك من حكمة التشريع في مسألة النية القصد منها تمييز رتب العبادات، تمييز رتب العبادات، هذه عبادة فرض وهذه عبادة نفل، فيفرق بين العبادة في رتبها. إنسان يصلي ركعتين في أول اليوم، أول اليوم يصلي ركعتين، هل هاتان الركعتان سنة للفجر أو ركعتان فريضة الفجر؟ الصورة واحدة، الصورة واحدة، الذي يميز هو النية. الغسل قد يكون فرضا كالغسل من الجنابة، وقد يكون نفلا كالغسل للعيدين، كل منهما تطلب له نية مناسبة. فهنا جاءت النية لتميز رتب العبادات بعضها من بعض. وأيضا العبادة تحتاج إلى النية، تحتاج إلى النية أحيانا على سبيل الوجوب وأحيانا على سبيل الاستحباب، تحتاج العبادة أحيانا إلى النية على سبيل الوجوب، فإذا لم يأتي الإنسان بالنية لم يصح العمل، كمثل الصلاة، الصوم، إذا لم يأتي الإنسان بالنية لا يصح الصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. إذن هناك عبادات تحتاج إلى النية وجوبا شرط، وهذه العبادات هي كل العبادات التي أمرنا الشرع بفعلها، لأن العبادات تنقسم إلى أفعال وتروك، أفعال وتروك، فعل طلب منا أن نفعله وهو عبادة هذا تشترط فيه النية، وضوء تشترط فيه النية، صلاة تشترط فيها النية، إذا أتيت بالنية صح العمل وإذا لم تأتي بالنية لم يصح العمل. وهناك تروك، أشياء نتركها منهيات، مثل ترك أكل الحرام، ترك السرقة، ترك الغصب، ترك الربا، ترك الزنا، ترك التضمخ بالنجاسة، هذه لا تحتاج، ليس بشرط فيها النية، ليس بشرط، ولكن تستحب النية فيها حتى يحصل الإنسان الثواب. بمعنى أن الإنسان إذا ترك الزنا، ترك السرقة، ترك أكل الحرام ولم ينوي، لا يعاقب على عدم النية في ذلك، وخرج عن عهدة هذه المنهيات، لا يسأل عنها يوم القيامة. ولكن يستحب له أن ينوي أن ذلك لله حتى يأخذ الثواب على ذلك. هذا بالنسبة للعبادات. وأما المعاملات فيشترط لتحصيل الثواب أن تنوي فقط. فكما قلنا الآن في نفقة الرجل على زوجته وأبنائه وعلى من تلزمه نفقتهم من مثل الوالدين مثلا عند عدم قدرتهما وعدم يعني وجود مال لهما، يجب عليه أن ينفق على هؤلاء. فإذا قدم النفقة بنية أو بغير نية سقط عنه وأجزأه وصح، لكن ليس له ثواب. متى يكون له الثواب؟ يكون له الثواب بهذا الشرط: يبتغي بذلك وجه الله، يحتسب نفقة الرجل على أهله، يحتسبها له بها صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فقال: تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فلا بد من ابتغاء وجه الله، لا بد من الاحتساب، لا بد في هذه المعاملات. إذا لم تحتسب لا شيء عليك. هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، لها فروع كثيرة جدا جدا في كتب الفقه، يستعملها العلماء في تطبيق على المسائل الفقهية المتنوعة في جميع الأبواب. كما قلنا القواعد تدخل في كافة الأبواب، تدخل في كتاب الطهارة، وتدخل في كتاب الصلاة، تدخل في كتاب الصوم، تدخل في العبادات كهذا، تدخل في المعاملات. فمن التطبيقات أو الأمثلة عليها مثلا يذكرون في الوضوء في المياه، يقول: لو غرف بكفه جنب، لو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة، أو محدث بعد غسل وجهه ولم ينوي الاغتراف بأن نوى الاستعمال أو أطلق، صار الماء مستعملا. ما سأشارك لكم الأمثلة ونقرأها معا قراءة متأنية حتى نكون على يعني دراية بالفرع نفسه. هل ترون معي الآن؟ واضح؟
نعم شيخنا واضح.
تمام. المثال الأول: لو غرف بكفه جنب نوى رفع الجنابة. إنسان جنب وضع يده في الماء وهو ينوي بهذا رفع الجنابة، أو محدث إنسان يريد أن يتوضأ، بعدما غسل وجهه وضع يده في الماء ولم ينوي الاغتراف، لم ينوي الاغتراف بأن نوى الاستعمال، عنده ماء قليل ووضع فيه يده، نوى الاستعمال أو لم ينوي شيئا، نما وضع يده، هذا الماء مباشرة يصير مستعملا، صار الماء مستعملا. لماذا؟ لأنه وضع يده في ماء قليل، هذا الماء القليل بعدما وضع يده بهذه النية، نية رفع الجنابة أو بنية الأخذ من بنية رفع الحدث، صار الماء مستعملا. أما إذا نوى الاغتراف، يعني قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه، لم يصر مستعملا. الصورة واحدة، هو في الصورة الأولى يأخذ ماء وفي الصورة الثانية يأخذ ماء، لكن نيته في المرة الأولى نيته أن يأخذ الماء وهو ينوي رفع الجنابة أو ينوي رفع الحدث، هذا يجعل الماء الذي أدخل فيه يده ماء مستعملا لأنه استعمله الآن. أما في الصورة الثانية أنه إذا نوى الاغتراف، يعني جعل يده مجرد أداة، مجرد إناء، وسيلة يأخذ بها الماء وينقل الماء من الإناء ويغسل بها خارج الإناء، هنا لا يصير الماء مستعملا. الصورة واحدة والحكم مختلف بحسب اختلاف النية، لأن الأمور بمقاصدها. المثال الثاني وتعرضنا له، من توضأ لرفع الحدث أجزأه للصلاة ونحوها، توضأ ونيته بالوضوء أن يرفع الحدث، هذا الإنسان يجوز له الآن أن يصلي، أن يطوف بالبيت، أن يمس المصحف. طب ومن توضأ للتنظف أو التبرد، يعني عمل صورة الوضوء، أخذ الماء وضعه على وجهه، أخذ الماء وضعه على يديه، أخذ الماء ومسح به رأسه، غسل به رجليه، هذا للتنظف للتبرد من الحر، لم يجزئه، لا يجزئه للصلاة ولا يجزئ للطواف ولا يجزئ لمس المصحف. عندنا أيضا من الفروع التي يذكرها الفقهاء مثال الثالث، المحدث. المحدث الإنسان الذي عليه حدث أصغر، إذا حمل المتاع وفيه مصحف، حمل صندوق أو حقيبة وفي داخلها مصحف، هل يجوز له ذلك؟ هو لا يجوز له أن يمس المصحف ولا أن يحمل المصحف، لكن المصحف الآن موجود داخل صندوق أو داخل حقيبة، فيقول الفقهاء إن قصد حمل المصحف لم يجز، وإن قصد حمل المتاع جاز. لو قصد أن يحمل المصحف لا يجوز له أن يحمل الحقيبة كاملة وفيها المصحف، لا يجوز، لأنه قاصد لحمل المصحف. وإن قصد أن يحمل المتاع جاز، يجوز. هنا اختلفت الأحكام تبعا لاختلاف النيات، تبعا لاختلاف المقاصد. الصورة الرابعة التي يذكرها الفقهاء كذلك مثالا على هذه القاعدة، تصلح معنا لفهم القاعدة، من اغتسل قد تكون نيته فرض الجنابة أو سنة الجمعة أو هما معا أو التبرد أو التنظف، كل هذا يصلح نية، ممكن يغتسل وهو ذاكر لأنه عليه جنابة ويريد أن يرفعها، إذا نوى هذا حصل له. فإذا لم يتذكر ولكنه نوى لسنة الجمعة لم ترتفع الجنابة، رغم أنه اغتسل غسلا كاملا لا ترتفع جنابته، لأنه لا ترتفع الجنابة إلا إذا نواها. قال أو هما معا، هما معا يعني اغتسل ونوى أن يرفع الجنابة وأن يحصل كذلك سنة الجمعة، يكون له ما نواه، يكون له ما نواه، يعني يحصل رفع الجنابة وتحصل كذلك سنة الجمعة. طب لو نوى التبرد أو نوى التنظف لم تحصل له الواجب فرض الجنابة ولم تحصل له أيضا سنة الجمعة. من الأمثلة التي نضربها كذلك رقم 5، يجب على المأموم أن ينوي الائتمام بالإمام أو الاقتداء به أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقة. مأموم دخل وراء إمام في الصلاة، فينبغي عليه، يجب عليه أن ينوي الائتمام، أن ينوي الاقتداء، إذ كيف يربط صلاته بصلاة الإمام؟ كيف يأتي بمتابعة الإمام إلا إذا نوى؟ لا ينبغي لإنسان أن يقوم بعمل في الصلاة إلا بنية. فهنا يجب على المأموم إذا وقف وراء الإمام في صلاة الجماعة أن ينوي الائتمام أو الاقتداء. وفي صلاة الجمعة خاصة ينبغي أن يكون ذلك، يعني أن تكون النية من بداية الصلاة، لأنه لا بد وأن تكون الجمعة جماعة، شرط في الجمعة أن تقع جماعة، وإلا بطلت الصلاة، لا تجزئ عنه الجمعة. طيب لماذا ينوي الائتمام؟ قالوا لأن التبعية عمل، هذه المتابعة لما جعل الإمام ليؤتم به ليقتدى به. أنت الآن ستتابعه، يقول الله أكبر فتقول الله أكبر، يقول سمع الله لمن حمده ويقف فتقف وراءه، هذا عمل يفتقر إلى نية. فإذا لم ينوي المأموم مع تحرم انعقدت صلاته فرادى، إذا لم ينوي مع الإمام في صلاة الجماعة العادية صلاته تكون صلاة منفرد لا تكون جماعة. طيب وفي الجمعة لا تنعقد أصلا، في صلاة الجمعة صلاتك لا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة في صلاة الجمعة. كذلك من الأمثلة، إذا قال المأموم في الصلاة سبحان الله، إمام مثلا حصل له شيء في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا انتابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. فالمأموم إذا قال للإمام وقد حدث شيء في الصلاة سبحان الله، يقول الفقهاء إن قصد الذكر أو الذكر والتنبيه صحت صلاته. إن قصد الذكر يذكر الله بكلمة سبحان الله، أو قصد الذكر والتنبيه صحت صلاته، أو قصد التنبيه فقط بطلت صلاته. لأنه مما ينبغي أن ينبه عليه الناس أنك إذا قلت سبحان الله فتقولها بهذا القصد، أن تقصد الذكر فقط أو تقصد الذكر والتنبيه، أما أن تقصد التنبيه فقط هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن هنا صورة العمل واحدة، هذا قال سبحان الله وهذا قال سبحان الله، وبالنية اختلف حكمهما. هذا قلنا له صلاتك صحيحة لأنك قصدت الذكر أو الذكر والتنبيه، وقلنا للآخر صلاتك باطلة لأنك قصدت التنبيه فقط. المثال السابع، نية الإمام الإمامة. نحن تكلمنا عن نية المأموم. طيب نية الإمام هل يشترط أن ينوي الإمام الإمامة؟ قال لا تشترط في غير الجمعة، بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة. بالنسبة للإمام لا ترتبط صلاته بأحد آخر، لم يزد على صلاته شيء، فإذا هو نوى الجماعة حسبت له جماعة، وإذا لم ينوي الجماعة لم تحسب له الجماعة، حسبت صلاته فرادى وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طبعا هذا في غير الجمعة، أما في الجمعة فلا بد له من أن ينوي الجماعة. لماذا؟ لأن من شرط صلاة الجمعة أن تقع في جماعة. إذن هنا إمام يصلي أمامنا الآن في صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، أي صلاة غير الجمعة، ربما ينوي الجماعة، فإذا نوى الجماعة، إذا نوى الإمامة فتحسب له هذه فضيلة جماعة، وإذا لم ينوي لا تحصل له فضيلة الجماعة، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. المثال الثامن، من قرأ آية من القرآن مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا. قرأها وهو جنب، طبعا وهو جنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، فقرأ آية من القرآن، وليكن مثلا هذه الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، آية من القرآن. لو قرأها بنية القرآن حرم عليه، فإذا قرأها بنية الذكر جاز، يجوز له أن يقرأها بنية الذكر، ولا يجوز له أن يقرأها بنية القرآن. سورة واحدة، إنسان جنب يقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا، وإنسان جنب يقرأها، الأول قرأها بنية القرآن يحرم عليه يأثم، والثاني يقرأها بنية الذكر فهذا لا يأثم، هذا لا يأثم. مثال آخر، ونخرج عن العبادات إلى المعاملات في الطلاق. إذا قال رجل لامرأته: الحقي بأهلك، أو قال لها: أغربي عني، أو قال لها: لا أريدك، هذه كلها من كنايات الطلاق. الفقهاء يقولون: إن قصد إيقاع الطلاق طلقت، أو لم يقصد إيقاع الطلاق فلا تطلق. هذا الأمر يعود إلى نيته، يعود إلى نيته. إن قصد إيقاع الطلاق هذه الكلمة تكون طلاقا، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق لا تكون طلاقا. كذلك من الأمثلة في باب المسابقة والرمي: إذا قصد بالمسابقة التأهب للجهاد، إنسان يدخل مسابقات ويتعب نفسه وخيله ويبذل في ذلك مجهودا ومالا، إذا قصد بذلك التأهب للجهاد وإعداد القوة له فهي مستحبة، يعني يثاب عليها مندوبة. أما إذا قصد بها الفخر والخيلاء كانت حراما، لأن الأمور بمقاصدها. أما إذا لم يقصد بها هذا ولا ذاك فهي مباحة، ولأنها من الرياضات المفيدة للجسم والمقوية للشكيمة. أصبح عندي عمل واحد فيه ثلاثة أحكام، الصورة واحدة: هذا يسابق وهذا يسابق وهذا يسابق. الأول يسابق استعدادا للجهاد وتأهبا له، فهذا عمل مندوب. الثاني يسابق بقصد الفخر والخيلاء، هذا حرام. الثالث يسابق ليقوي جسمه، ليدرب نفسه فقط، يعني ليفيد جسمه فقط، وليس بنية الجهاد ولا غيره، هذا مباح. عمل واحد فيه الثلاثة. كذلك من نفس الباب المناضلة، وهي الرمي، هو سنة كما قلنا في المسابقة، إذا كان الغرض منه الإعداد للجهاد، الاستعداد لمقارعة الأعداء، يكون سنة، يكون مستحبة، مندوبة. فإذا كان الغرض منها المفاخرة، إذا كان الغرض منها العدوان على الأبرياء، انقلبت إلى معصية عملاً بالقاعدة: الأمور بمقاصدها. مثال آخر من اللباس والزينة، وهذا ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتاويه، حتى نتعرف على أن العلماء إذا حدث سؤال ليس موجوداً في الكتب الجواب عنه، فإنهم يلحقونه بمثله مستعملين هذه القواعد. هذه القواعد صالحة للتطبيق والاستثمار في الحوادث الجديدة والوقائع المستحدثة التي ليس لها مثال في الكتب. هذا مثال لذلك، سؤال سئله ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، وأجاب عنه في الفتاوى الفقهية الكبرى، فقال: اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم وتوقفت معرفة كونه منهم على ذلك سنة مؤكدة، إنسان هو عالم، ويتوقف معرفة الناس بعلمه وقدره على أن يلبس لباسا معينا وأن يتخذ شعارا معينا، وليكن مثلا يلبس العمامة أو مثلا الجبة والقفطان أو الزي الأزهري أو الزي الرسمي لجامعة من الجامعات وهكذا. هذا سنة مؤكدة، يصبح سنة مؤكدة. لماذا؟ قال: لأن مأمورون بنشر العلم وهداية الضالين وإرشاد المسترشدين، فإذا توقف ذلك على شعارهم تعين لبسه بذلك القصد الحسن، يشير إلى قاعدة الأمور بمقاصدها. ثم قال أيضا في نفس الباب، باب اللباس، في نفس الكتاب، كتاب الفتاوى الفقهية الكبرى، قال: وكذا يقال في لبس الطيلسان والثياب الواسعة، الثياب الواسعة الأكمام، إذا عرفت من شعارهم، من شعار أهل العلم، وتوقفت الهداية والامتثال للأوامر عليها، كل هذا مما يعود إلى قصد، إلى غاية، إلى هدف من يقوم بهذا العمل، الأمور بمقاصدها. مثال آخر من طلب العلم حتى نصحح نياتنا نحن أيضا في بداية طلب هذا العلم الكريم وفي بداية هذا شرح هذا النظم المبارك. طلب العلم، طلب العلم، أنت الآن تطلب العلم، وأخوك الذي عن جوارك يطلب العلم، ومن وراءك ومن عن شمالك، الجميع جاء طالبا للعلم. هنا تختلف نتائجه باختلاف مقصد الشخص ونيته. ما الذي أراده من وراء طلب العلم؟ فمن كان قصده ونيته بطلب العلم الشرعي الدنيا ومتاعها، الدنيا ومتاعها، كان طلبه حراما. إنسان يطلب العلم، ما يطلب العلم إلا ليطلب به الدنيا، ليتحصل به على منصب أو على جاه أو على منزلة عند الناس، هذا الطلب حرام، وعوقب على ذلك بأنه لا يعني يشم رائحة الجنة. ومن كان قصده من طلبه العلم ابتغاء وجه الله تعالى وامتثال أمره ونشر شريعته والتفقه في الدين والعمل به، من كان يقصد شيئا من هذا أثيب على طلبه ذلك أعظم الثواب. فاختلفوا، إنسان يطلب العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه، هذا في النار، وإنسان آخر يطلب العلم لله عز وجل، هذا في الجنة. الأول معاقب والثاني مثاب، الأول حكمه حرام والثاني حكمه مندوب أو واجب بحسب درجة العلم الذي يطلبه. مثال آخر، الممسك عن الطعام، إنسان ممسك عن الطعام صائم، إنسان آخر أيضا صائم، نسأل الأول لماذا تصوم، لماذا تمسك عن الطعام، يقول حمية، يعني نوع من أنواع طلب النحافة، التخسيس، أو استجابة لأمر طبيب قال لي يعني أمسك عن الطعام بعض الوقت حتى يعني يصح بدنك مثلا، أو لعدم حاجته للطعام، لا أحتاج إلى الطعام الآن، لماذا أكل، لا أحتاج إلى الأكل، هذا أمر مباح ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب. وأما إن كان إمساكه عن الطعام بقصد الموت جوعا فهذا حرام وهو آثم. إنسان ممسك عن الطعام لا يريد أن يأكل يقول أظل هكذا حتى أموت، هذا حرام. وأما إن كان إمساكه عن الطعام بنية الصوم الشرعي لله عز وجل فهو طاعة يثاب عليها، عمل واحد، هذا صائم وهذا صائم وهذا صائم، الأول مباح والثاني حرام والثالث إما واجب وإما مندوب يعني في الطاعة. مثال آخر، الآكل، إنسان بيأكل المتريض، إنسان يمشي أو يجري وهكذا. إن نوى التقوي على الطاعة أصيب، لو نوى أنه يأكل يتقوى على طاعة الله، ينام لكي ينشط لطلب العلم أو القيام، يسكت بعض الوقت حتى يعود إلى القراءة والمذاكرة، إن نوى التقوي على الطاعة أثيب وإلا فلا. وهكذا أمثلة كثيرة جدا. ومن الأمثلة التي ساقها الإمام الماوردي رحمه الله في كتاب الحاوي ذكر مسألة اختلفوا فيها حتى ندرك مدى أهمية هذه القواعد في الترجيح بين الأمور التي اختلف قول المذهب أو قول العلماء عموما فيها. قال: من قال والله لا أدخل على زيد بيتا، والله لا أدخل على زيد بيتا، وهكذا أقسم أنه لم يدخل على زيد. من قال والله لا أدخل على زيد بيتا، فدخل على عمرو وكان زيد عنده. يبقى أصل المسألة، لأني اختصرتها في هذا من الحاوي للماوردي. نعم، قال: ومن قال والله لا دخلت على زيد بيتا، فيدخل على عمرو فيكون زيد المحلوف عليه عنده في بيته. دخل على عمرو بقصد الدخول على عمرو، لكن زيد الذي حلف ألا يدخل عليه في بيت أبدا كان موجودا عند عمرو. قال الماوردي رحمه الله: فقد اختلف كلام الشافعي في حنفه بهذا الدخول. ورد عن الشافعي أنه يحنف، وورد عنه أيضا أنه لا يحنف، اختلف كلام الشافعي. قال: واختلف أصحابنا فيه أيضا، كلام الأصحاب اختلف في حكم هذا الحالف، هل يأثم أو لا يأثم؟ ثم قال الماوردي رحمه الله: واختيار الربيع أنه لا يحنث، اختيار الربيع صاحب الشافعي أنه لا يحنث، الربيع بن سليمان أنه لا يحنث، علم أنه في البيت أو لم يعلم، لأنه داخل على غيره اعتبارا بالمقاصد. فرجح هنا بين الأقوال الواردة عن إمامه وأستاذه الشافعي بهذا الاعتبار بقاعدة الأمور بمقاصدها، فقال هو قاصد الآن أن يدخل على عمرو، كان زيد موجود أو لا، كان زيدا موجودا أم لا، علم أن زيدا موجودا أو لم يعلم، طالما كان قاصدا للدخول على عمرو وليس قاصدا للدخول على زيد فإنه لا يحنث. فرجح بين القولين الواردين في المسألة باستعمال القاعدة. من يعني فوائد وثمرة دراسة القواعد الفقهية أننا نستطيع أن نرجح بها أيضا بين الأقوال. فهذه هي قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي أن الصورة ممكن تكون متحدة ولكن تأخذ أحكاما مختلفة بحسب النيات، بحسب النيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. نكتفي بهذا إن شاء الله، نتكلم في لقائنا القادم عن بقية المقاصد.